السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية مشاهدين الأفاضل في كل مكان بنجدد لحضراتكم التحية ومكملين مع حضراتكم كل خميس ليوم الخميس 24 من يناير قبل الذكرى التانية للثورة، ثورة يناير المباركة، بيوم إن شاء الله تعدي الأمور بسلام وبخير على كل مصر في شتى بقاع مصر وبقاع المحروسة إن شاء الله الذي أو التي يحرسها الله عز وجل بعنايته إن شاء الله. مملكة الحب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، هذه المرة حب من نوع آخر، حب بين العباد ونبي رب العباد، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن النهاردة في مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بين الحلال والحرام. وقلنا كمان في الحلقة السابقة مع فضيلة الشيخ وأصلنا إلى أن هذا اليوم تحديدا 12 ربيع الأول يعني عليه اختلاف من جمهور العلماء حول حقيقة هل بالفعل هذا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني ما أكد وما صح أنه فقط في عام الفيل، أما اليوم والشهر فكان عليه اختلاف كبير جدا. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور ملك مملكة الحب. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله سيد.
أهلا بحضرتك شيخنا، ربنا يعزك. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نؤصل لحقيقة وتاريخ ونؤرخ لهذا اليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة في مظاهر والنهاردة في أجازة يعني أجازة رسمية في كل مؤسسات الدولة باعتبار النهاردة المولد النبوي الشريف يعني.
زعموا
حضرتك أصلت لأن التاريخ عليه اختلاف كتير سواء كان في اليوم أو في الشهر، لكن ما زلنا في المظاهر ما بين الحلال والحرام، إزاي نقدر نحتفل حتى بالمولد النبوي الشريف بطريقة لا يشوبها حرمة ولا شبهة.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. سأربط السابق باللاحق من أجل أن الناس يعني تبقى منتبهة لما تحدثنا فيه في اللقاء الماضي. قلنا أن اتفاق جماهير أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، ده لا خلاف فيه. أما ده مسألة العام، أما الشهر واليوم فهناك خلاف طويل جدا بين أهل العلم. لو جينا لمسألة الشهر قلنا بأن العلماء منهم من قال بأنه ولد في رجب أو في شعبان أو في شوال أو في ربيع الثاني ربيع الأول، ده بالنسبة للشهر خلاف ولا دليل على ذلك من القرآن أو من السنة، وما نقل واحد من الصحابة شيء فيها. طب لو جينا لليوم خلاف طويل جدا بين العلماء، بين لو تنزلنا إلى قول من قال بأنه كان في ربيع الأول، ففي يوم ايه العلماء مختلفين بين يوم 2 او 4 او يوم 7 او يوم 9 او يوم 12 او يوم 17 18 22، وهذا الكلام نفس الوضع برضه لا دليل عليه من القران او من السنه او من اقوال الصحابه او لم ينقل لنا احد من اهل العلم ذلك. واحنا قلنا بان السندوبي وهو من تكلم في الاحتفال بمولد النبوي ومن الصوفيه قال بان اول من احتفلوا بهذا كان انما هم العبيديون. نعم أحسنت، جزاك الله خير. وكان ذلك في القرن الرابع الهجري، وقلنا بأن المقصود بالعبيديون هم الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي، وكان يقولون بتحريف القرآن وبالطعن في أمهات المؤمنين والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك ما هو معروف عن الشيعة. واتفاق جماهير أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر الربيع الأول، وعمت جماهير أهل العلم على أنه في الثاني عشر منه، وليس الاحتفال بالنبي أولى من الحزن عليه
بالفعل.
يعني لو احنا قلنا حتى تنزلا ان كان الاحتفال او كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الاول، ليس الاحتفال به اولى من الحزن عليه، وطبعا قلنا بان هذا من وضع الشيعة. احنا عايزين نقول لكل واحد انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك نعم انا بحبه جدا. طيب احنا بنقول اي انسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم بده يكون في دلائل وعلامات على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم،
مش كلامه خلاص.
مش كلامه خلاص. احنا عايزين نقول ان الانسان لو تدبر في هذه الايه قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن عباس زعم قوم أنهم يحبون الله عز وجل فأنزل الله عز وجل هذه الآية اختبارا لهم، فده اختبار لي ولك ولغيري ولإخواني وأصحابي من المسلمين والمسلمات ممن يسمعنا الآن، فيقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سأحتفل بمولده. أقول لك حب النبي صلى الله عليه وسلم بيدل على الاتباع، فكلما قويت المحبة في القلب قوي الاتباع، ومحبة النبي معناها الاتباع له في كل ما يعني أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الرب. فبتقول ان اول علامه من علامات محبه النبي صلى الله عليه وسلم واول دلاله من دلالات محبه النبي ان اكون متبعا له. لو احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد ميلاده والصحابه احتفلوا من بعده وهذا كلام ليس عليه دليل، عايزين نقول اننا كذلك نطعن في النبي ذاته. ليه؟ الامام مالك رحمه الله تعالى كان يقول: من قال من زعم بان في الاسلام بدعه حسنه فقد زعم بان محمدا خال الرساله، فان الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. يبقى اذا ما ينفعش ان انا اقول في الاسلام في بدعه حسنه. لو تقصد كلمه البدعه من الناحيه اللغويه نعم ما فيش مشكله، وعايزين نفرق عند الناس بين البدعه في بعض في حاجه اسمها بدعه شرعيه والبدع الدنيويه زي الاختراعات والكمبيوتر والات التصوير وزي اللابتوب والكلام ده. ده امر ما فيش فيها اي مشاكل شرعيه خالص، والانسان يصل فيها الى ما يريد
يطلق عليها
بدعة لان تدخل في امر الاختراع وامر الابتكار وهذا الكلام على غير مثال. طب ولو تكلمنا على البدع الشرعيه ليس عندنا في الاسلام يسمى بدعه حسنه، كل البدع هي بدعه سيئه، كل البدع لا يرضاها ربنا عز وجل ولا يرضاها نبينا. احنا بنقول دائما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ده كلام سيدنا النبي. يبقى ما ينفعش أنا أجي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أقول في حاجة اسمها بدعة حسنة، منها إيه البدعة الحسنة؟ وهذا احتفال المولد النبوي. طب نرجع للأصل، كلما قويت المحبة في القلب قوي الاتباع، وربنا علمنا كده: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عايزين نقول الناس كذلك يا اخواني، وهذا مما يعني اكدنا عليه في اللقاء الماضي، قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم عبد وليس برب، فلا يجوز لنا ان احنا ننزل نبينا صلى الله عليه وسلم منزله الربوبيه مكان العبوديه لله عز وجل. قال الله عز وجل: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبيدين. الايه الاخرى: فاوحى الى عبيده، صوت النجم، فاوحى الى عبيده ما اوحى. الايه الاخرى كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عابدا لقد أحصاهم وعدهم عبد. وفي الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبدوه ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا عبد، ولم يقل بأنا رب. تعالى في مسألة الاحتفالات سترى فيها من الشركيات ومن الوقوع ومن وقوع الكبائر ما الله عز وجل به عليم. الشركيات قلنا أن في بعض الناس من يعني عندهم مسألة فرط محبة النبي دون اتباع، عندهم مجاوزة الحد في حب النبي دون اتباع برضه. يعني البعض يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا جابر بن عبد الله فقال له جابر: يا رسول الله، ما أول شيء خلقه الله؟ أم قايل له إيه؟ قال: نور نبيك يا جابر. وهذا كلام باطل، هذا حديث موضوع يعني مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق من النور، إنما كما روى الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خلقت الملائكة من نور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار أي من طرف اللهب، وخلق آدم مما وصف لكم. إحنا كبشر مخلوقون من إيه؟ من التراب ومن الماء. فلا يجوز لنا إن إحنا من باب المحبة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إنما خلق من النور. ده كلام باطل قولا واحدا، ولكن الرواية التي ذكرت بقى: ما أول شيء خلقه الله يا رسول الله كما قال له جابر، قال: نور نبيك يا جابر. هذا حديث موضوع، يعني رواية مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أول شيء خلقه الله كما ورد في البخاري وغيره القلم.
أي نعم. جمال من اسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد ربنا يبارك لك.
أنا بيك، تفضل.
أشهد الله أني أحب الشيخ عبد الرحمن في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. تفضل. في سؤال عايزين حضرتك يا شيخ، بالنسبة للتوسيع على الأهل في هذا اليوم، هل جائزة؟ بالنسبة للحلويات وما شابه هذا،
التوسعة على الأهل في هذا اليوم،
الرواية التي وردت في مسألة التوسعة. أي نعم، جزاك الله خير أخي جمال.
تفضل.
والدكتور سيد الحب في الله وأرضه، الله يسامحك، مش أنا لوحدي. وجزاك الطيبين والمؤمنين، جزاك الله خير.
التوسعة على الأهل في هذا اليوم.
أدخل معاه بس هو تركني ورحل. التوسعة على الأهل استدلوا على ذلك برواية ولا تثبت أصلا، نفس صوتا. لا تثبت، فيش في روايات أبدا صحيحة في كتب السنن، لا في الصحاح ولا مسانيد ولا المعاجم ولا غيرها، تدل على أن الصفر كان يوسع على أهله في مش عارف اليوم اللي كان مولود فيه. ده كلام ليس عليه دليل. وإحنا بنقول للناس، قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. الحلوى هي حلوى، اسمها حلوى، فتؤكل، فيش مشكلة فيها، ولكن بنقول للناس تجنبوا مسألة بقى أن أنا أخصص في هذا اليوم عشان ما يبقاش مظاهر من مظاهر الاحتفال. أي نعم.
جميل. كنا بنتكلم على محبه النبي والفرق ما بين يعني او بعض الناس جعلوه
ده بين السنه
والبدعه.
اي نعم. فبنقول للدكتور سيد بقى ان كلما قوية نفس الناس تحفظ الجمله دي، كلما قويت المحبه في القلب اي محبه النبي صلى الله عليه وسلم قوي الاتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نقول للناس ان في بعض الناس انزل النبي صلى الله عليه وسلم منزله الرب ولم ينزلوا منزلة العبودية كما قلنا. فالبعض بيقول لك الناس صلى مخلوق من النور، واحنا ردنا على هذا الكلام. البعض يقول ان انا لما حصل لي كرب ناديت فقلت يا رسول الله فرج الله كربي، كما قال البصيري في البردة لما كان بيقول يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا ما رأك الكرب الا وشرد. واحنا بنقرأ في كل صلاة اياك نعبد واياك نستعين، وربنا بيعلمنا اما يجيب المضطر اذا دعاه، وربنا بيعلمنا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاحنا إذا ضاقت بنا الحيل بنرفع إذا نقول يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كده لما كان في غزوة بدر قال اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعده سبحانك وبحمدك، كان بيدعو ربنا عز وجل حتى قال الصديق حتى العباء نفسها نزل على كتف النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر بياض إبطي. معنى الكلام ده التضرع والإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيدي تفريق كرب ولا ذهاب هم ولا غم ولا مثل هذا الكلام أبدا. إنما المشروع إنني أتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح، ومن هذه الأعمال الصالحة محبتي للنبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
يعني لما أقولش يا رسول الله يعني أنا أتوسل إليك بالنبي، ده كلام غير مشروع. فيفترض إن أنا قلت اللهم إني أتوسل إليك بحبي للنبي، فده حب النبي عمل صالح، ويجوز التوسل الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه. الدليل على ذلك في قصه الثلاثه الذين اواهم نبيت الى غار، لما دخلوا وغلقت الصخره كل واحد بدا يتوسل الى الله عز وجل بصالح عمل. واحد ببر الوالدين، والثاني لما ترك المراه لما جلس بين شعبيها الاربع وترك امر الحرام، والاخر الاجيز. فكل واحد يعني توسل الى الله عز وجل بعمل صالح، والتوسل الى الله تعالى بالاعمال الصالحه امر جائز الشرع واتفاق بين جماهير اهل العلم.
جميل. محمود من البحيره، السلام عليكم ورحمه الله.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
حضرتك انا ليا استفسار بس مع الشيخ.
اتفضل.
هلا شيخ.
اتفضل يا اخي محمود. يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك.
اتفضل.
حضرتك قلت دلوقتي في بدعه شرعيه وبدعه شرعيه وبدعه دنيويه.
اي نعم.
فحضرتك في كان من صلاه التراويح حضرتك لما سيدنا عمر صلينا صلاه التراويح، وبعد كده كان ايام الرسول حضرتك الرسول لما خاف انه يشق على امته فقال ما يعني خاف انه يشق على امته فخاف انه تفرض عليهم صلاه التراويح. بعد كده سيدنا عمر لما بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا عمر قال لما وجد الصحابه بيصلوا في المساجد قال نعم البدعه ابتدعتموها.
فانا عايز اعرف نعم البدعه هذه
البدعه دي او
يا اخي محمود
تفسرها لي اكثر بعد اذن حضرتك.
يا اخي محمود
اتفضل.
اول من يعني جمع الناس على صلاه التراويح كان سيدنا عمر، مش كده؟
نعم.
طيب من اول من سنى صلاه التراويح؟
الرسول عليه الصلاه والسلام.
احسنت. يبقى دي مش بدعه.
مش بدعه. بس انا قصدي ان هي بقت احنا بنصليها يوميا.
طيب حاضر انا ساجيبك. حاضر يا اخي محمود.
سؤالك واضح يا استاذ محمود، والاجابه من الشيخ فضيل الشيخ عبد الرحمن.
ربنا يبارك فيك يا استاذ سيد. سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الليل خرج الصحابه والصف حوله وصلى بهم، كذلك في الليله الثانيه لم يخرج في الثالثه من اجل الا تفرض على الناس كما اخبر الصحابه رضوان الله عليهم. فاول من تكلم بها واول من شرعها لنا انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب لم ياتي بشيء من عنده، انما هو جمع الناس على صلاه التراويح. ولما قال نعمة البدعة هذا من الناحية اللغوية، أما من الناحية الشرعية ليس في الإسلام بدعة حسنة، إنما كل البدع بدع سيئة، إنما كل البدع مرفوضة شرعا.
وإحنا اتفقنا أن اللفظ يستخدم.
أي نعم.
جميل.
أي نعم. ولكن في الأمور
تفضل. عند عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الأخ عبد الرحمن.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
طبعا برحب بشيخنا الفاضل.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
عايز اتكلم بس في نقطه مهمه، يعني احنا عايزين نتوقف. احنا دايما للاسف الشديد زي المثل المصري بنمسك في البردعه وبنسيب الحمار. يعني احنا بقالنا دلوقتي سنتين واضح جدا ان احنا محتاجين نغير القوانين التي لا تحقق العداله والعوده للشريعه الربانيه اللي تحقق العدل اللي هو اساس المواطن حتى الان لم يشعر بالعدل. ليه؟ لان احنا فعلا عندنا نقاط مضيئه للقضاء ما يقدرش ينكرها، لكن احنا عندنا مسار قضائي عريض. يعني هديك مثال مثلا على الموضوع بتاع الحادثه بتاع بورسعيد. انا اتفرجت على المشهد بتاع الحوار كله، يعني احد رئيس رابطه عشاق النادي المصري كان كاتب في على الفيسبوك وكان مشهور جدا ان كل واحد يكتب وصيه الام. في نفس الوقت واحد من الاطرس الاهلي اللي هو قبضوا عليه الاسم السيد محمد رفعت اللي هو كانت شراره يعني يعتبر المجرم الحقيقي، قاعدين يدور ورا الراجل ده مين اللي حرضه على اليافطه اللي كانت مكتوب عليها بلد الباله ما جابتش رجاله، وكانت الشراره اللي فجرت الاحداث. يعني دايما العرب احنا فكرنا في ال 73 اللي اتقتلوا وما فكرناش في مين ورا الناس دي.
اذا حضرتك بتشير الى محاكمه احداث بورسعيد اللي المفروض يوم السبت،
المحرضين اللي عملوا الجريمه
والمحرضين
نتيجة ان احنا عندنا في القوانين وفي القوانين المصرية للأسف الشديد الناس مش لم تشعر بالعدل، لم تشعر ان في تغيير في القضاء، وده مش هيكون الا بتطبيق الشريعة. فلما نيجي نقول لهم يا جماعة الشريعة هي الحل وشريعة ربنا هي الحل، يرجعوا يقولوا لنا القانون والقضاء والقضاء النزيه والقضاء المقدس والقضاء مش ممكن ابدا بالقوانين المصريه الموجوده دلوقتي. الناس كلها قامت يعني القضاء الفساد القضائي ده بصراحه يا جماعه لازم نعرف ان هو منبع الاساس والقهر والظلم والتخلف والمظاهرات والناس اللي بتحصل كده. يعني احنا عايزين نسال القضاء النزيه ده عن تزوير الانتخابات وانتهاك اراده المصريين في السنوات اللي فاتت، عن السجون اللي اقتصدت بكل بريء من خير شباب الوطن من كل تيارات الراي والفكر وكانت طلعتهم الاسلاميين.
جميل. اذا رسالة حضرتك وضعت يا اخ عبد الرحمن،
جزاك الله خيرا يا اخ عبد الرحمن،
تريد تطهير القضاء والعوده او التمسك بشريعه الله.
وقال كلام جميل جدا الدكتور سيد، وده يعني جزاك الله خيرا،
لكن هنرجع الجانب السياسي الجزء الاخير من حواري مع حضرتك حتى نكمل هذا الموضوع.
ما انا بتكلم، ما هي لا علاقه بالنقطه دي اللي هي احنا بنقول من باب حبه النبي صلى الله وسلم
عليه وسلم
ان يقدم كلام الله عز وجل وكلام نبي على كلام اي احد من البشر كان من كان.
بالفعل.
يبقى احنا كده عملنا مساله في ميزان بين الشريعه وبين القانون، بين الشريعة وبين القانون. فقال عبد الرحمن بيعالج بيقول الحل في تطبيق الشريعة. أنا معاد قولا واحدا، قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم أي سنة فوق سنة النبي، يا أيها الذين أمنوا ولا منهج فوق منهج النبي، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض. شوف المصيبة اللي جاية دي، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني كون ان احنا نقدم قانون على حكم الله عز وجل او على شريعة الله هذا محبط بالعمل. عشان كده بنقول للناس، كل الناس بتنادي الان بتطهير القضاء وتطهير الاعلام، نفس الناس تنادي بمسألة تطبيق الشريعة قولا واحدا.
جميل.
واحنا مش عايزين نقول هنطبقها الوقت، في بعض الامور تؤخذ تدريجيا الى ان يفهم المجتمع ما معنى الشريعة.
احمد بن منيا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل يا حاج.
كنت عايز اسال الشيخ بس حقيقة التوسل بالأضرحة.
حقيقة ايه يا شيخ؟
التوسل بالأضرحة.
التوسل بالأضرحة، وهل سيدنا آدم توسل بالنبي؟ توسل بالنبي
سيدنا آدم. كل شكر، سؤالك واضح. أحمد من مني بيسأل التوسل بالأضرحة، وأيضا هل صح أو ثبت قول أن
قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الميت هذا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. احنا ربنا عز وجل علمنا في آية محكمة بعد آيات الصيام، في وسط آيات الصيام، قال الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بدل ما أقول يا بدوي وأقول يا مش عارف فلان وأقول لا اله الا الله. انا كنت في الصعيد، يعني موقف هو عشان اخ صعيدي بقى فلازم
اقول
من يا ربنا يبارك في عمره. كنت في الصعيد يا دكتور سيد بعد الثوره في مركز ايه في الاقصر في رحله دعويه وخيريه، فجلست في مجلس في مشكله مساله نزاع يعني بين عائلتين. فالمهم اذكر الناس بالله عز وجل، مفيش لا اتحرك ساكن. فقام اخ من الاخوه اللي احنا قاعدين قال لي اعمل لك عمليه اختبار بسيط جدا، انت بس يعني قول لهم اقسمت عليكم بالطيب. فقلت لهم لا ما ينفعش القسم بغير الله عز وجل
ولا حول ولا قوه.
فقلت قايل لهم اقسمت عليكم برب الطيب. هم نسوا كلمه رب دي وافتكروا ان انا بقول اقسمت عليكم بالطيب. اول ما قلت هذه الكلمه انتفض الناس كان هذا الطيب عندهم هو الاله الثاني
ولا حول ولا قوه.
اقسم بالله العظيم وربي
ولا حول ولا قوه.
وكان معانا كاميرا باحد اخواننا مهندس محمد صفر ربنا يجزيه الخير، ودخل الى بعض الاماكن كان الولي عندهم اللي هو الطيب ده قاعد على منصه عاليه وصف نسوان وصف رجاله وعامل ايده كده، وفي الشيش وفي اليد اليسرى شيشه وفي اليد اليمنى عامل ايده كده، والناس ياخذون البركه منه. فاحنا عايزين بس يعني طيب الله المستعان بس
اللي احنا طيب. نكمل محبه النبي اكيد بعد هذا الاتصال. محمد من القاهره السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك وازي شيخ عبد الرحمن؟
يا مرحبا يا اخي محمد. يا مرحبا.
الله يعزك يا اخي ربنا يعزك.
اتفضل.
استاذن حضرتك انا يعني احتراما لقناه الناس محدش بس يقطع عليا احتراما لقناه الناس انها قناه دينيه وتعلمنا منها كتير تمام طبعا. انا استاذن حضرتك شيخ عبد الرحمن اخذ رقم تليفون حضرتك للاستفسار عن حاجه حصلت من قناه الناس معايا من اداره قناه الناس نفسها.
حاضر يا سيد. خد الرقم من اخونا كريم
الرقم
الكويتي
الرقم على دماغي يا اخي. الرقم مع الزملاء في الكنترول وتواصل مع الشيخ
ولو في اي شكوى ولا ايه على الهواء
ولو في اي شكوى اعتقد على الرحب والسعه انتقاد بناء كلنا بنقبل هذا الانتقاد ان شاء الله من اجل توصيل رساله صادقه لحضراتكم مشاهدينا الافاضل في كل مكان. حكمل مع حضرتك
وقبل ما تعرف الموضوع انا خصم منه 10 ايام ما تزعلش
من
خالص
من اي فرد
اي حد
حتى لو قرات الاداره. محبه النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا نبحث عن علامات ودلائل هذه المحبه.
نعم عسل الله دكتور سيد كذلك ربنا عز وجل علم ان علامات ودلائل محبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون حب النبي في قلوبنا مقدم على حب كل محبوب زوجة أو نفسي أو مال أو ولد أو تجار. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في قول الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال ابن عباس رضي الله عنه أي ينتظر عقوبة عاجلة أو آجلة متى؟ إن قدمنا حب هذه الأمور الدنيوية على حب الله عز وجل وعلى حب نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول أولا في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ماشى سويدي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكما في حديث عبد الله بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بيد عمر فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء من كل شيء سوى نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال الآن يا رسول الله. شوف الترمومتر بتاع الحب ده من حب النفس تحول في لحظة واحدة سبحان الله. قال الإمام العيني رحمه الله تعالى وهذا إن دل فإنما يدل على تمام وكمال المحبة. إن أنا بقول لواحد أنت المفترض لما كنت قاعد مع زوجتك والأذان يؤذن تنزل المسجد في الوقت ده ما يقولش لي طيب ما أنا ألاعب زوجتي وأولاد أقول له لا. وأنا بقول لكل زوجة زي حالاتي كده قاعد في البيت الأذان بيأذن وأنا قاعد في البيت زوجتي تقول لي اتق الله وصلي روح المسجد صلي في جماعة مع الناس هذا من باب محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم.
نهى من المنوفية أختنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
عليكم السلام اتفضلي يا فندم.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
اتفضلي يا أختنا.
هو أنا لو جيت أدعي ربنا وقلت يا رب والنبي عشان خاطر حبيبك النبي كده حرام؟
ما ينفعش يا أختي نهى. ولكن قولي يا رب النبي أعطني كذا وكذا، يا رب النبي ارزقني زوجة صالحة، يا رب النبي اهدي أولادي، يا رب النبي أعطني مالا، يا رب النبي ودينا حج وعمرة.
بالفعل.
ربنا يبارك فيك ويحفظك ما شاء الله.
اتفضل يا شيخ.
لا موضوع مهم بقى
طبعا دخلنا كده في
ربنا يرضى عنا نص الكلام علينا الرسول سيد من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. يعني ما اقسم اقول بالله ولكن برضه ايه لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض. يعني ما ينفعش ده والايه لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم مش كل ما اجي احلف بالله مش في كل امر اقسم بالله لا من كثر حلفه كثر كذبه ومن كثر كذبه ساءت خاتمته. يبقى انا دايما حد يقسم انت فعلت كذا فعلت خلاص انت في كلمه واحده ده التعامل بين المسلم حسن الظن يقدم على سوء الظن. طب قول لي بالله اقول له صدقني انا فعلت. طب بالله اقول له بالله فعلت ولكن لا اقسم بالنبي ولا بغيره. وبعدين الاخت اللي هو بتقول الواحد يقول يا رب عشان خاطر حبيبك النبي لا قولي ورب النبي يعني اعطني كذا وكذا وطبعا ده هو المشروع. نعم
اتفضل. لا ما عندناش اتصال
اتفضل. ما احنا نستنى اقول حاجه يا سويف الله يتوب عليك
ان شاء الله اتفضل.
طيب عايزين نقول يا دكتور سيد ده ان من باب يعني علامات محبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم في القلب محبه النبي صلى الله عليه وسلم على حب كل محبوب. قلنا بان الله تعالى قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم يعني حب النبي في قلبي لابد ان يقدم حتى على حب النفس. كذلك السمع له والطاعه والتاسي بسنته. اختنا نوها دي انا احسبها ممن تحب النبي ولا ذكر الله يعني ليه هي سالت وانا بقول لها من باب السمع والطاعه من باب محبه النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان اسمع وان اطيع. النبي نهاني ان انا احلف بالنبي او احلف بالكعبه او احلف بالحسين او بالبدوي او بمثل هذا الكلام. طب احلف اقول ايه؟ اقول بالله او والله او تالله. ده كل ده
اي
نعم اي نعم. يبقى احنا بنقول من باب حبة النبي صلى الله عليه وسلم السمع له والطاعة والتأسي بسنته والاقتداء بها. طيب تعال بقى نشوف كده وده اختبار لي ولغير. انا ما اشوف اخي من اخواني ماشي في الشارع ماسك سيجارة هو لما قابلني يقوم عامل ايه؟ يقوم جاب السيجارة دي حاططها في ايده الشمال من ورا ظهره كده وبعدين يسلم عليها بايده اليمين. كانوا بيضحك عليا يعني. انا عايز اقول له يعني انظر الى السماء، انظر الى الله عز وجل، انظر فوق كده وتعلم بان الله عز وجل في السماء. فاذا ما علمت ذلك فاعلم بان يعني لابد ان يحدث في قلبك خشيه وخوف من الله عز وجل اكثر من مساله حيائك او استحيائك من واحد من اخوانك. وبعدين بنقول للناس دايما، واحد يقول لي هي مساله السيجاره بس، ما دي مما شاع به البلوى، ما ده امر منتشر اصلا، ملايين من الناس بيشربوا سجاير. اذا قلنا على مستوى العالم كله اكثر من يشربون الدخان في بلاد المسلمين. طب تعالى بقى في القاره الافريقيه، طب خصص بعد ذلك في بلدنا مصر. عشان كده احنا عايزين نقول والاكثر من المسلمين كمان، دي البلوى مما عم به البلوى. عشان كده عايزين نقول للناس يا اخوان من باب محبه النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت ماسك سيجاره ارميها، يقول لها يا شيخ والله ادعي لي
ولا حول ولا
قوه. ده اسميه ايه بقى يعني؟ قال الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم. لو فعلا قلبه في تقوى لله، تقوى لله عز وجل وايمان وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلا قد دخل الى قلبه يحطها تحت رجله ويقول يا ربي يعني اسالك ان تتوب علي توبه ترضي. احنا دايما بندعي دكتور سيد ربي اغفر لي وتوب علي، رب اغفر لي وتوب علي، رب اغفر لي وتوب علي. هو كلام احنا بنقوله لابد ان ينعقد اللسان وتنعقد الجوارح والقلب على ذلك، على مساله التوبه والاستغفار. تعال شوف سيدنا انس بن مالك بعد هذا الاتصال.
ما عندناش اتصال، كنت عايز ارجع بحضرتك شويه للفظ سيدنا عمر الان يا رسول الله. يعني معنا اتصال، معنا اتصال كمان. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
الاول جزاكم الله خيرا. انا كنت بس عايز اقول للشيخ عبد الرحمن بعد اذنك يعني ان انا لما ساعات بسافر يعني فبلاقي ناس عندها جهل جامد جدا، زي الاخ اللي اتصل من المنيا وكان بيسال التضرع بالاوليه ده حلال ولا حرام. فانا كنت بس نفسي ان الشيخ عبد الرحمن يتبنى مثلا مشروع كده ان هو يعلم ناس زي وكده التوحيد ويطلقهم بقى في الاماكن العشوائيه هنا في مصر، الحاجات مثلا اللي هي في الصعيد في كده يعني.
ان شاء الله
احسنت يا اختي، جزاك الله خير.
ان شاء الله
جزاك الله خير،
نتبناها ان شاء الله في برنامجنا مع فضيله الشيخ.
فعلا في السيد بلاد الصعيد الناس، انا كنت بدي المحاضره تقريبا ساعه ونص ساعتين، لو انا في القاهره بدي ساعه محاضره في اي مكان. لما كنا بنروح الصعيد هناك في قنا، اسوان، سوهاج، المنيا، اسيوط، كلام عن الثوره مش قبل الثوره، الكلام ده خالص، كان الناس تقعد في المسجد ساعه ونص وساعتين يسمعوا المحاضره.
الله
ده سواء ليا او لغيري من الدعاه، لان عايز اقوله ان الناس هناك ارض خصبه للدعوه، وانتشر هناك التشيع والتصوف بطريقه مرعبه.
ولا حول.
وطبعا كما هو المعلوم في علاقه وطيده جدا بين التشيع وبين التصوف.
جميل.
احنا
الان يا
عمر.
نعم بالظبط.
احنا عايزين نقول ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده انا يعني يا رسول الله احبك اكثر من حبي لزوجتي والاولادي والمالي وتجارتي وكل حاجه في حياتي الا نفسي. وهذا والله تعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فيعني الناس فعلا تعجب من نفسي هذا ان يظهر هذا من عمر. قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. يعني اذا اردت تمام وكمال الايمان فلا بد ان يكون محبه النبي في القلب مقدمه على حب كل محبوب حتى النفس. فسيدنا عمر يقول له قال انا يا رسول الله انا بتعجب بيني وبين نفسي. ولما قرات الكلام ده الامام العيني وبعدين لما يقولوا قال انا يا رسول الله
لحظه
ده يعني شوف تحول
استجابه فوريه
سبحان الله العظيم. ده اللي احنا بنسميه بقى الاستجابه لامر الله ورسوله. الدليل على ذلك الدكتور سيد برضه وهنعرف الكلام ده في حياه الصحابه زي عمر برضه رضي الله عنه وارضاه. سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول كنت ساقي القوم، حديث البخاري وغيره، كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه. كان الصحابه مجتمعين على شرب الخمر قبل نزول ايات تحريم الخمر، وسيدنا انس كان هو الخادم. كنت ساقي، يقول انس كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ فضي، فنادى مناد اي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى مناد الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت. قال انس فامرني ابو طلحه فخرجت الى سكك المدينه فاهرقتها. الله اكبر.
الله اكبر.
ده اسمه بقسم اسمه ايه؟ السمع والطاعه والاقتداء بسنته وعدم مخالفه امري. اول ما نزلت ايه التحريم لا قال
بعد كذا
طب اخر كذا ولفظه عجيبه جدا
او لما نتاكد
مثلا. شوف سيدنا احسنت جزاك الله خير سيدنا انس يقول ايه فاهرقتها فجرت في سكك المدينه. طب كانت كميات قد ايه دي؟ يعني لما تجري في سكك المدينه كالماء معنى ذلك انها كانت بكثره، والخمر عند العرب مش الهلس الموجود دلوقتي. لا لا ده كان متخذ من عصير العنب، مش عايزين نفصل، كان متخذ مما هو متخذ منه. يعملوها من ورانا تبقى الشاهد اتفضل يا شيخ. فالشاهد اللي انا عايز اقوله دكتور سعيد ان قول انس لا فامرني ابو طلحه فخرجت الى سكك المدينه فاهرقتها، الصحابه امتنعوا قولا واحدا. ليه؟ ده من باب محبتهم للنبي، ان النبي قال ان ربنا عز وجل انزل عليه ايات تحرم الخمر، قالوا ربنا سمعنا واطعنا. تعال شوف كده في حديث سيدنا عبد الله بن رواحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الجمعه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا، وسيدنا عبد الله بن رواحه فين؟ خارج المسجد، يعني هو لسه داخل. تخيل ده المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، سيدنا عبد الله بن رواحه لسه داخل المسجد ما دخلش، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا. ماذا فعل سيدنا عبد الله بن رواحه؟ جلس خارج المسجد
استجابة للأمر.
فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا عبد الله زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله.
الله أكبر.
شوف ده اسمه إيه بقى من سميه؟ المحبة لله عز وجل، المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما سيدة أم سلمة تقول لما نزلت آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. آية الحجاب. تعالى دلوقتي شوف بعض البنات، انا قابلني مره قبل في الشارع سامحه الله معايا في المسجد، وبعدين انا ماشي على جانب الطريق وماشي على يسار الطريق، فاقول شيخ عبد الرحمن، فالتفت لقيت ما شاء الله معاها حاجه 6-7 ب42 كده وسايبه شعرها من غير حجاب شعرها.
لا حول ولا قوه الا
بالله. فالمهم يعني مشيت وخلاص، قال يا شيخ عاوزك. طيب يا سيدي. قال لي بنتي دي عندها مشكله، اكيد انا هقف في الشارع اتكلم بهذا المنظر وتقول لي بنتي عندها مشكله؟ فقلت لها يا بنتي انت مش لابسه الحجاب ليه؟ فقامت قايله لي يا شيخ لما اقتنع بالحجاب.
اقتنع بالحجاب.
فقلت لها يا بنتي اقتنع بالاسلام ابتداء حتى تقتنع بالحجاب. ما هو الحجاب زي الصلاه، ده فرض وده فرض. وبعدين الحجاب الفوشيا والحجاب الاشار بالشرباجي والحجاب اللي مش عارف ايه والمنظر ده مش حجاب شرعي. وانا عايز اقول لكل بنت ماشي في الشارع عامله اسف يعني يا بنتي يا اختي عامله عرض ازياء في الشارع، لابسه بوت ولابسه بنطلون جينز ولابسه تيشيرت عليه وبلطو عليه، يا بنتي اقسم لك بالله العظيم وربي هذا لن ينفعك في الاخره، ده مش حجاب شرعي. لما ربنا قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن، علماء اللغه يقول لك الجلباب ده اللي بيملك من 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 اعلى الجبهه من منبت الشعر الى اسفل القدم قطعه واحده كده. اما المنظر اللي احنا بنشوفه في الشارع ده وعرض الازياء الموجود عند البلد هذا لا يرضي الله عز وجل ابتداء. وانا عايز اقول لكل زوج صالح طيب مسلم والله هتستاهل قدام ربنا. قال الله عز وجل ايه وحديث يا ايها النبي، قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي يا ايها الذين امنوا ايه قوا انفسكم، عفوا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه واهليكم نارا. فانا مسؤول، انا بقول من فوائد عدم الزواج، مش من الزواج، من فوائد عدم الزواج ان الانسان يسال عن نفسه. طب بعد الزواج هيسال عن نفسه ويسال عن زوجته ويسال عن عياله. طب واللي عنده اربع نسوان، اربع ونسوان لغه عربيه ونساء وحريم كل لغه عربيه، واللي عنده اربع نسوه سيسال عن نفسه وعن اربع نسوه وعن اولاده. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار ما من عبد يسرعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من باب الغش للرعية إن أنا أنزل مع بنت أجيب لها بلط وأجيب لها مش عارف جيبة عاملة إيه وبنطلون عامل إيه، وهذا لا يرضي الله عز وجل في ذلك.
جميل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا ليا مشكله والله عايز اقول عايز يعني اقولها من خلال قنواتكم الكريمه.
اتفضل.
انا ليا شكوى عند السيد وزير الزراعه باستلام قطعه ارض، والسيد وزير الزراعه لم يرد عليا، وبعدين اتصلت عليهم كلموني قالوا لي راحت قطاع استصلاح الاراضي، وقطاع استصلاح الاراضي قالوا لي راحت الاداره المركزيه للتوطين، ومحدش بيعمل اي حاجه خالص، واللي عنده ارض بيستلم ارض واللي بياخد مرتب بيستلم ارض. بعض الناس كانت موجوده في النظام القديم، وانا راجل لا باخد معاش، وليا قصه كانت كتبتها جريده الوفد في تسعينيات القرن الماضي، وما زالت الماسونيه داخل ادارات الدوله. واسال الدكتور محمد مرسي استحلفه بالله انه ينظر لتصفية الماسونية خروجها من الادارات اللي موجودة داخل الدولة.
طيب استاذ جمال عشان بس نكون منصفين لحضرتك، يا ريت تسيب شكواك كاملة مع الزملاء في الاعداد، وحضرتك سجلت دلوقتي شكوى على الهواء مباشرة لعلها ان شاء الله يعني طلقة صادة عند السيد وزير الزراعة، الزملاء في الكنترول هيتعاملوا مع حضرتك وياخدوا شكواك، وان شاء الله يعني نكمل مباحثات هذه الشكوى مع حضرتك ان شاء الله في الوقت القريب. الشأن السياسي مش بعيد.
نعم.
واحنا خلاص بكرة 25 يناير الذكرى الثانية لثورة يناير المباركة، يعني اخبار عدة بين ايدي شباب الالتراس بيتظاهروا امام البورصة للمطالبة بالقصاص ورفضوا المشاركة في فعاليات 25 يناير. ده الدكتور محمد الظواهري، لكن معايا احمد مسوي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
لو سمحت كنت عاوز استشارك بس مع الشيخ لو سمحت.
اتفضل يا اخي احمد. يا مرحبا.
مرحبا بيك يا شيخ. ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ لما جه حرم الخمره حرمها على ثلاث فترات او ثلاث مراحل. معلش احنا كنا في غيبوبه تمام، والاعلام والدنيا والافلام والمسرحيات كله موجه للاسلام. معلش يا شيخ انت النهارده كنت بتتكلم على المحجبه اللي لابسه بنطلون جينز وفوق ايه بادي وفوق ايه مش عارف ايه وفوق ايه طرحه تمام، بين لها في عصر الجاهليه يا شيخ كانت المتبرجه كانت ايه؟ معلش كل واحد عاوز يفرح ببنته ولا عاوز تفرح ببنتها. انا اعرف واحده قلعت النقاب عشان تتجوز يا شيخ تمام، قلعت النقاب عشان تتجوز وشافت بعد كده الذل والله العظيم ثلاثه قدامي يا شيخ، قدامي قدامي والله العظيم ثلاثة، اقسم لك بالله العلي العظيم، سابت شغلها سابت شغلها واترفت من شغلها وحالتها بقى البنك بسبب قلعها النقاب، والله قدامي اقسم لك بالله العلي العظيم قدامي يا شيخ حياتها بقى البنك. فبين لهم الاول كانت المتبرجة ايام الجاهلية كانت ايه تمام. معلش برضو الاعلام والثلاثين سنة والستين سنة وال هقول لك ايه بس يا شيخ،
رساله وضحت يا رساله وضحت يا حبيبي رساله وضحت في الحال رساله وضحت. لكن هضيف على كلامك بالفعل ان الانسان او الاسلام اعز المراه بحجابها، يعني بيشير الى عصر الجاهليه وتبرج المراه انذاك، والفرق ما بين دلوقتي
وما بين التبرج عند المراه في الجاهليه كان المراه تلبس خلخال، المراه ما كانش هذا اللباس الفضح الذي نراه زي لهذا الوضع، وده من فعل اليهود عليهم لعنه الله في بيوت الازياء العالميه، تبدا البنات تتبع كل ما هو موضه، تنتظر في الصيف الموضه الجديده في الشتاء الموضه الجديده. انا عايز اخذ من كلام اخي احمد رساله الى كل الامهات. في كثير من الامهات لما البنت بتتاخر في الزواج شويه، يعني مثلا وصلت انها 25 سنه، في بعض الناس لو بنتها وصلت 20 سنه يجن جنونها بالذات في القرى عشان بيتزوجوا مبكر. انا عايز اقول للام ربنا عز وجل قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، يعني معنى الكلام ايه؟ عايز اقول لها او لان في بعض الامهات حريصه ان بنتها ما تتعففش، ان بنتها تلبس لانسز وتحط ميك اب وتلبس حلوه ميك اب دي مش كده؟
اه طبعا.
وتلبس البوت ومش عارف وتعمل ايه من اجل ايه؟ ان يبقى البنت تاتي بالخطاب. انا عايز اسالها لو بنتك بهذه الصفه سياتي نفس الكلام الخاطب اللي يتقدم لها على نفس الشاكل. قال الله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فانا عايز اقول لها ان صدقيني والله العظيم كون التزام بنتك بشرع ربنا عز وجل والتزام بنتك بالاسلام والتزام بنتك باللباس الشرعي انما هو الحل. وانا عايز اقول لكل بنت اوعي تعتقد ان انت لما يجي الفالنتاين اللي بيقولوا عليه ده مش عارف عيد الحب هو مشى ولا لسه جاي.
لا في عيد حب شرعي وعيد هيبقى حب غربي.
اي حاجه يا دكتور سيد الله المستعان، مفيش عندنا الكلام ده، احنا عندنا عيد الفطر والاضحى.
جميل.
ده اخرنا يا دكتور سيد كسنيه وهما سنيه وطيبين طيبين برضه.
جميل.
فعايزين نقول ان اما ولد يديك بوكيه ورد ولا يديك ورده جميله ولا اقول لك اي لاف يو انا بحبك ولا انت مش عارف
لازم تكون حمراء.
كمان يعني الله المستعان. ما ده امر غير مبشر يعني ان من صفات النار الله
ولا حول ولا قوه الا بالله.
الله يبارك
ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يهديهم.
امين يا رب. ان شاء الله لهم الهدايه والتوفيق والسداد
وان شاء الله لازم نفرد حلقه من حلقات او فقره من فقراتنا مملكه الحب لارتفاع تكاليف الزواج لان دي مشكله مهمه جدا طبعا بالفعل بالفعل.
فانا بس عاوز اقول رساله كده للام قبل ما ننتقل لحضرتك، عاوزه نقول رساله لكل الامهات ما تخافيش ان بنتك سنها 25 سنه ولا 30 سنه ولا 35 سنه، والله العظيم سياتيها الرزق سياتيها الرزق، ولكن ربنا عز وجل علمنا وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. فاذا تقدم شاب صالح تقي صاحب دين وصاحب اخلاق وصاحب نسب شريف حتى ولو كان فقرا اقبلي والله عز وجل يغنيه من فضله. اما جالك شاب ضرب شعره في الخلاط ومش عارف لابس ايه ولابس انسيال وسلسله ومش عارف المنظر الصعب ده, انا مش عارف انت كام هتقبلي ده يبقى زوج لبنتك ازاي, تحمل مسؤوليه ازاي؟
ولا حول ولا
قوه. اسال الله تعالى ان يهدي الامهات
ويهدي
الاخوات ويبارك الجميع.
شان السياسي مش بعيد, بكره الذكرى الثانيه للثوره, زي ما قلت لحضرتك شباب الالتراس امبارح كان ليهم انشطه بيتظاهروا قدام البورصه للمطالبه بالقصاص للشهداء. الشيخ محمد الظواهري بيقول مش نازلين او مش مشاركين ابدا في فعاليات 25 يناير لتجنب وقوع فتنه. الالتراس ايضا بترحب بمذكره النائب العام لاعاده المرافعه بمجزره بورسعيد. حزب المؤتمر بيقول تظاهرات 25 تطرح الامل من جديد لتحقيق اهداف الثوره, ده برئاسه عمرو موسى. ابريل 6 ابريل لن نتوجه للاتحاديه في ذكرى 25 من يناير. الشأن العربي فيه موضوعات عدة, كان في مؤتمر للمحامي عصام سلطان نائب رئيس الحزب حزب الوسط في دمياط وحصل اعتداء عليه وقدم بلاغ للنائب العام ضد مدير الأمن. أحزاب عدة بتدعو لي يعني تصعيد الأمر في الذكرى الثانية للثورة. محامي يساري بيعترف ان في أموال مدفوعة لافتعال معارك في ذكرى الثورة. المحامي علي قسطاوي ده محامي يساري والخبر نشر في كثير من المواقع الاخباريه. ازاي حضرتك شايف الامور تعدي بكره؟
انا عايز اقول رساله دكتور سيد لكل الشعب المصري, اسال الله تعالى ان يجعل بلدنا مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين ونتعدي الامور على
ان شاء الله.
انا عايز اقول اطمئنوا واعلموا بان الله عز وجل ناصر دينه بنا او بغيرنا. الحرب الان خلينا نتكلم كلام واضح وضوح الشمس, ليس مساله حرب سياسيه انما هي حرب اسلاميه بين الشريعه وعدم وجود الشريعه. الجبهه المخالفه زي حمدان صباحي وعمري موسى والبلاد وغيره دول مش عايزين دين ولا عايزين اسلام ولا عايزين شريعه ولا الكلام ده خالص. فاحنا عايزين نقول للناس يا اخواني احنا يجب على, انا بقول للناس ما تنزلوش, تنزلوا تعملوا ايه؟ عايزين مظاهرات سلميه ما فيش مانع, ما الدوله اقرت مثل هذا والدستور الجديد في مثل هذا الكلام يكفل مساله الحريات للناس كلها ومساله المظاهرات بشرط الا يكون في تخريب ولا تدمير ولا مثل هذا الكلام. لان لو قلنا ده تخريب وتدمير واقرنا هذا الكلام هذا يسمى ارهاب ولا يسمى مظاهرات سلميه. عايزين نقول للناس كلها يا اخواني احنا في يعني في اشد اللحظات التي تعرض لها نبينا صلى الله عليه وسلم لما اجتمع مشركي مكه عليه وقالوا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله لئن راينا محمدا لنؤذينه ولا نقطعن ونعمل معاه كذا وكذا وكذا, نزلت الايات كان الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, زي ما احنا شايفين دلوقتي غدا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا, ده بالله عز وجل فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عايز اقول للناس انشغلوا بالاعمال الصالحه, بكره اقفلوا التلفزيون, نصيحه والله ما ترفعش ضغطك, ما تجيبش السكر لنفسك, ما تتعبش نفسك تعب شديد, هو كده كده هتعدي الايام على الخير ان شاء الله تعالى.
اقفلوا التلفزيون خالص,
لا يسمع ولا يشاهد. لا دكتور سيد بس شوفوه راجل طيب انا بحبه. اقفلوا القنوات الثانيه,
ما عندنا تغطيه بكره
طول ماشي طول الامر عندنا في انصاف سننقل الامر, ولكن القنوات الثانيه اللي تسبب الحريقه في البلد والحق مش عارف ايه اللي حصل وايه اللي مات وايه اللي ودى وايه اللي جاب والاتحاديه والشرطه ضربت مش عارف مين والعسكر عملوا ايه والكلام ده بيبقى كلام ماجور وكلام مكذوب من باب تأجيج الفتنه والاشاعات والفتن. فاحنا عايزين نقول للناس في مثل هذه الاحداث يعني علينا بالانشغال بالاعمال الصالحه. ربنا عز وجل علمنا ولقد نعلم, بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك, ده الانشغال بالذكر. وكن من الساجدين الصلاه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اللي هو الثبات على الايمان. وربنا بيعلمنا في القران واستعينوا بالصبر وبعدين معاه ايه؟
والصلاه.
يبقى انا اشغل نفسي بالاعمال الصالحه في مثل هذا اليوم ولا التفت الى مثل هذا الكلام.
والدعاء اعتقد مهم جدا لمصر للاستقرار ان
شاء الله. اي نعم اي نعم, واسال الله تعالى ان يعز بلدنا مصر وان يحفظنا.
عندي سؤالين يعني سريعا من فضلك, ما عادش عندنا وقت. اسامه عثمان على الفيسبوك تواصل معانا وبعت سؤال, ما مدى مشروعيه مغالاه بعض الصوفيه في ومن منظور الاسلام حتى ان منهم من يقرا الفاتحه على شيخ الطريقه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخر النبي على شيخ الطريق.
يعني لو اعتقد مثل هذا هذا نوع من الشرك. لو اعتقد هذا الرجل مثل هذا, لان انا تكلمت مع كثير من الصوفيه جهال لا يعلمون شيئا عن الشرع اصلا. ولما كنا في الاكسور وديت محاضره محبه النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع, محاضره ساعه ونص, كان اكبر راس من الصوفيه اخذاني الى بيتي ضيفا انا وبعض اخواني, ودي كانت فاتحه خير علينا ازاي يعني الشاهد بس. ف فكنت بتناقش معاه في بعض القضايا ما يعرفش ألف باء عن الإسلام أصلا.
ولا حول.
فعشان كده بنقول للناس يعني من اعتقد مثل هذا دخل في مسألة الشيخ.
السؤال الآخر، حد شفت الفقرة الأولى معانا، علاقة الإنسان بهذه الزواحف، إزاي ربنا سخر هذه الأمور والنعم الكثيرة للإنسان والإنسان.
إحنا عايزين نقول للناس يا دكتور سيد، الأعظم من هذا الآية اللي ربنا عز وجل قالها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ماء العين يعني انظر إلى سلم ما يبكي ماء مالح، طب انظر إلى ماء الأذن، انظر إلى ماء الأنف، انظر إلى الماء الذي يخرج من الفم،
سبحان الله.
هو ماء واحد بس واختلاف أنواع
طبعا.
أي نعم. فربنا
مالح حامض قلوي،
سبحان الله العظيم. الله يكرمك، علوم بقى
ما لهاش علاقة. سبحان الله.
وإحنا عايزين نقول ما نراه من هذه المخلوقات سبحان الله العظيم تثبت بأن لهذا الكون إله. انا عايز اقول الناس في 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 بعض في بلاد الهند يعبدون الفئران،
ولا حول،
يعبدون البقر. فاحنا ربنا عز وجل كرمنا، واحنا عايزين نقول للناس يعني احمدوا الله عز وجل يعني وادعوه في الليل والنهار واسجدوا شكرا بين يدي الله تعالى انه سبحانه جعلنا عبادا له.
اي نعم. بالفعل الوقت بيجري مع حضرتك سريعا شيخ عبد الرحمن.
الله يبارك فيك
يا دكتور سيد، ان شاء الله الخميس القادم يعني كل خميس جديده تضمني مع حضراتكم اخبار جديده، احداث جديده، فقرات مهمة أيضا مملكة الحب إن شاء الله الخميس القادم مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، اللي بشكره كل الشكر، شكرا جزيلا على تشريفك وعلى كل ما قدمت لنا المعلومات النهاردة. شكر موصول لزملائي خلف الكاميرات ولضيوفنا في الفقرة الأولى، الحاج جمال طلبة وابنه الحاج أحمد طلبة، يعني من خبراء تربية الزواحف في مصر وأعتقد في العالم العربي كمان. شكر أيضا موصول لحضراتكم على طيب المشاهدة وحسن المتابعة. مصر بخير إن شاء الله، هتقوم وتنهض ويعدي اليوم بخير وبسلام، وإن شاء الله بننعم جميعا بخيرات هذا البلد. دمتم في أمان الله.
جزاك الله خير.